الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجنوب على نار غزة، ورشقات الصاروخية تلهب قراه، ورجحان متزايد لكفة التمديد للعماد عون. الجيش يطلب إيضاحات من حماس عن دوافع قرار إعلان تأسيس طلائع طوفان الأقصى. ميقات لإجراء مفاوضات عبر الأمم المتحدة لاستكمال تنفيذ 1701. الخارجية الأمريكية: لا نريد رؤية أي نشاط عسكري متزايد بين إسرائيل وحزب الله في شمال إسرائيل. خان يونس أمام معركة مصرية ورفض أمريكي لإقامة منطقة عازلة في غزة. المنقوشي على لائحة اليونسكو للتراث غير المادي. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. الواضح من خلال الاتصالات الأمريكية والفرنسية مع بيروت وتل أبيب على حد سواء أن هناك تقاطعا دوليا وعربيا مدعوما من إيران بشكل غير علني لعدم توسيع رقعة حرب غزة إلى الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل عبر وضع قرار مجلس الأمن 1701 موضع التنفيذ العملي بشكل جدي ودقيق، وهو ما أكدته مصادر لبنانية كاشفة أن لبنان سيسعى عبر الأمم المتحدة إلى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع إسرائيل التي كانت توعدت بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني إذا لم تنجح التسوية السياسية الدولية، ما يعني حربا ضروسا ستكلف لبنان الكثير الكثير. أما إعلان تأسيس حماس طلائع طوفان الأقصى في لبنان والمرفوض قطعيا من مختلف القوى السياسية الرسمية والقيادات باستثناء تلك المعروفة الاتجاهات، فبات هذا الإعلان في قمة أجندة المتابعة من قبل قيادة الجيش عبر مديرية المخابرات، خصوصا وأن هناك تخوفا من ولادة مجموعة طوفانية غير منظورة في أحد المخيمات الفلسطينية. وفي مسألة المؤسسة العسكرية فأن كل الاحتمالات واردة رغم رجحان كفة التمديد لقائد الجيش، والتي تبدو حتى الساعة متعثرة حكميا ومسهلة بشروط نيابيا. من الجنوب نبدأ.
إذن يسود التوتر صباحا المناطق الجنوبية، خصوصا تلك التي تعرضت بعد ظهر أمس وليلة الماضية لاستهدافات إسرائيلية متقطعة.
وقرابة السابعة من صباح اليوم دوت صفارات الإنذار في كريات شموني ومرجليوت في الجليل الأعلى المتاخم للحدود مع لبنان، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق عدد من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مستوطنة مرجليوت.
وكان حزب الله أعلن استهداف مواقع الملكية، ثكنة رميم، موقع الراهب، حدب البستان، الضغيرة، ورويسة القرن في مزارع شبعة، إلى تجمعات للجنود الإسرائيليين في تل شعر، جل العلام، وكرم التفاح قرب ثكنة ميتات، فيما سجل إطلاق 20 قذيفة صاروخية على مستوطنات إسرائيلية من حدود لبنان. إلى ذلك نعى حزب الله علي حسن الأتات من منطقة حارة تحرك.
في المقابل نفذ الطيران الإسرائيلي المسير غارة استهدف فيها المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها، كما أفيد عن سقوط إصابات إثر استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في بلدة ميس الجبل، وتحدثت المعلومات عن سقوط قتيل وجريحين جراء هذا الاستهداف.
وطاول القصف المدفعي أطراف مارون الراس وأطراف بلدة يارون وأطراف بلدات الفريدس، راشي الفخار، مزرعة حلتة، خراج كفر شوبة، ومزرعة إسلامية، خراج بلدة الماري، قضاء حصبية. وتعرضت أطراف بلدات عيت الشعب، كونين، يارون، مارون الراس، وبليدة لقصف مدفعي.
وسط هذه الأجواء أعلن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أن لبنان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي غداة استشهاد الجندي في الجيش اللبناني عبد الكريم مقداد من بلدة شمصطار وجرح آخرين باستهداف إسرائيلي في الجنوب، لافتا إلى أن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليه وتمتنع عن تنفيذ القرارات الدولية. وقال أن امتناع إسرائيل عن تنفيذ القرارات الأممية يؤجج الصراع ويقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار.
وفي سياق أسفة الخارجية الفرنسية للضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد الجيش، معربة عن قلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وشددت على ضرورة ممارسة جميع الأطراف أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي.
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن أن جيشه تلقى تقارير عن إصابة عدد من جنود الجيش اللبناني في خلال الغارة التي شنها، وقال أن أفراد الجيش اللبناني لم يكونوا أهداف هذه الغارة، مشيرا إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي يأسف للحادث ويقوم بالتحقيق في ملابساته.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر رأى أن الحكومة الإسرائيلية وشعبها يواجهان مشكلة أمنية حقيقية للغاية، وأن أحد الأشياء التي أوضحناها منذ البداية هو أننا لا نريد أن نرى الصراع يتوسع ليشمل شمال إسرائيل. وقال لا نريد أن نرى نشاطا عسكريا متزايدا بين إسرائيل وحزب الله في شمال إسرائيل.
وعن إمكان إدخال تغييرات على بنود القرار الدولي 1701 أجاب ميلر: ليس لدي أي إعلان جديد حول قرارات جديدة لمجلس الأمن أو تعديلات.
في غضون ذلك يزور وفد أمني فرنسي جديد بيروت في اليومين المقبلين في محاولة لوضع القرار الدولي 1701 موضع التنفيذ الجدي بعد الزيارة التي قام بها مدير المخابرات الفرنسية برنار إيميه قبل أيام. وتم تحديد مواعيد للوفد مع المسؤولين الذين طلب الاجتماع بهم.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت قال: سنبعد حزب الله وراء نهر الليطاني عبر تسوية دولية استنادا لقرار أممي، وإذا لم تنجح التسوية الدولية فسنتحرك عسكريا لإبعاده عن الحدود.
صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن تدرس إمكان التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان في شأن الحدود.
أضافوا أن المبعوث الأمريكي أيموس هوكستين يعمل على إبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد، وأن تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية، في حين أوضحت الصحيفة أن الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد حزب الله بشكل دائم عن الحدود.
وقالت مصادر لبنانية أن الرئيس نجيب ميقاتي أكد لرئيس مخابرات فرنسا ووزير خارجيتها أن بيروت ستجري مفاوضات عبر الأمم المتحدة في الأشهر المقبلة لاستكمال تنفيذ القرار 1701، مشددا على أن لبنان سيسعى عبر الأمم المتحدة للاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع إسرائيل.
صحيفة النهار كتبت أنه رغم شدة التوتر التي تسود الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فإن احتمال قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة القوى الدولية أو القوى الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل في خلال فترة عيد الميلاد يبدو واردا.
أضافت أن الرئيس الفرنسي يزور سنويا في مناسبة عيد الميلاد القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج، ومن بين الدول التي يمكن أن يزورها لبنان، علما أن القرار النهائي لم يتخذ بعد وهناك دول أخرى مرشحة لتكون مكان زيارته.
أما في الوضع القائم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية فتعتبر باريس أن حزب الله هو الذي يتحمل مسؤولية القصف من لبنان على إسرائيل وليس حماس، لذا توجه باريس الرسائل إلى الحزب عبر القنوات الفرنسية العديدة من كبار المسؤولين الفرنسيين الذين زاروا لبنان لهذه الغاية.
وهذه الرسالة التي تم تكرارها ومفادها بأن على حزب الله التوقف عن القصف نحو إسرائيل، وأن فرنسا تعتبر أنه هو من يخرق القرار 1701، إذ لا يحق لحزب الله أن يكون له سلاح ثقيل جنوب الليطاني، ولديه حاليا في جنوب الليطاني ترسانة أسلحة ضخمة مؤلفة من صواريخ وأسلحة ثقيلة.
وتلفت باريس إلى أن إسرائيل تستهدف اليوم تدمير ترسانة سلاح حماس في غزة، ومن المستبعد أن تترك ترسانة الحزب في لبنان كما هي في جنوب الليطاني. كما ترى باريس أنه إذا لم يدرك اللبنانيون وحزب الله ذلك فهناك كارثة تهدد البلد، وهذا هو مضمون كل الرسائل الفرنسية التي توجه إلى الحزب وإلى المسؤولين اللبنانيين.
أما زيارة ماكرون للقوى الفرنسية في لبنان فلم تحسم بعد، علما أنه سبق للرئيس الفرنسي أن أثبت أنه مستعد للمخاطرة لأنه معني باستقرار لبنان وبأمنه. وتكرر باريس أيضا أن الوضع الداخلي المتدهور مع الفراغ من دون رئيس للجمهورية ومن دون قائد للجيش وحاكم لمصرف لبنان يتطلب التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون من أجل أمن البلد، وهذه قناعة الدبلوماسية الفرنسية.
في الأثناء لفتت زيارتان قام بهما تباعا السفير الإيراني مجتبى أماني ووفد من حزب الله لكليمونسو، حيث التقيا الوزير السابق وليد جنبلاط في حضور رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فعور والوزير السابق غازي العريضي.
وقد ضم وفد الحزب المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق الصفا. وكان وليد جنبلاط زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وقدم إليه التعازي بنجله عباس.
وتركز النقاش في كليمونسو حول نقطتين أساسيتين: الأولى الحرب على غزة إلى انعكاسها على الوضع في الجنوب ولبنان عموما، وقد شدد جنبلاط على ضرورة أن لا يستدرج لبنان إلى الحرب، واضعا وفد الحزب في جو الكلام الذي نقله مدير المخابرات الفرنسية الذي زار بيروت أخيرا، ونبه من التصعيد الذي قد يدفع الإسرائيلي إلى الحرب.
أما وفد الحزب الأصفر فأكد أنه يعتبر نفسه أمام ما يحصل في غزة معنيا، وعليه التزام ومسؤولية، وهو لا يخفي هذا الأمر بل يؤكد في كل بيانات العمليات التي ينفذها عناصره أنها نصرة لغزة أو لغزة، مشيرا إلى أن الحزب لا يقول إنه يريد التصعيد، لكننا لا نستطيع أن نعطي تطمينات لأحد. والنقطة الثانية مصير قائد الجيش الذي قال جنبلاط إنه يؤيد التمديد له نظرا إلى الظروف الحساسة، فيما رد وفد الحزب أنه لن يترك المؤسسة الأم مهما كلف الأمر، وهو حريص على استمراريتها وحفظها نظرا إلى دورها الكبير ولا سيما في هذه الظروف.
إلا أن وفد حزب الله لم يعطي جوابا حاسما، بل أشار إلى وجود خيارات عديدة منها التمديد والتعيين وتأجيل التسريح أو تعيين قائد للأركان، مؤكدا أنه منفتح على النقاش ولا يزال يدرس كل الخيارات.
وأكدت مصادر سياسية أن صدور قرار التمديد لقائد الجيش من قبل الحكومة أضحى من سابع المستحيلات، والملف سيطرح على مجلس النواب، مشيرة إلى أن لقاءات الحزب الاشتراكي وحزب الله هدفت إلى مقاربة تأجيل تسريح العماد عون ومعرفة الموقف منه، إضافة إلى تلمس قرار حزب الله وما إذا كان مهتما بالقرار أم لا.
ومن زاوية الحرص الأمريكي على التمديد لقائد الجيش والحقول دون وقوع فراغ على رأس المؤسسة العسكرية، زارت السفيرة الأمريكية دوريثي شي قائد الجيش في اليرزي.
مكتب رئيس المجلس النيابي يعقد اجتماعا الاثنين المقبل لتداول في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي وعد الرئيس نبيه بري بانعقادها في النصف الأول من الشهر الحالي. كما تعقد اللجان المشتركة جلسة لها الاثنين كان الرئيس بري دعا إليها.
إعلام الحزب الأصفر نسب إلى مرجع معني أن المشترك فيما ينقله الفرنسيون والأمريكون والسعوديون وغيرهم هو المطالبة بتمديد ولاية قائد الجيش، وأن هؤلاء أوعزوا إلى حلفائهم المحليين القيام بكل ما يسهل التمديد. أضافوا أن الضغوط في هذا السياق بدأت تأخذ مسارا تصاعديا بعد فشل محاولة التمديد عبر مجلس الوزراء، ما يفرض التوجه إلى مجلس النواب.
وأوضح المرجع أن ضغوطا تمارس على الرئيس بري لتسهيل المهمة مع وعود أن يحضر المقاطعون للمجلس جلسة تشريعية موسعة شرط إدراج البند الخاص بالتمديد لعون وإقراره، واعتبر أن الضغوط على بري تهدف أيضا إلى نزع أي عراقيل من أمام الجلسة، مع ترجيحات أن حزب الله سيكون محرجا بعدم التصويت لمصلحة التمديد، فيما لا ضير من بقاء التيار الوطني الحر وحيدا في صف المعارضة.
ونسب إلى مرجع سياسي أن حزب الله أخذ قرارا بالسير بتأجيل تسريح عماد عون، ولكن لا شيء محسوما بعد، فقد كان هناك اتجاه لتعيين قائد جديد للجيش، وفوجئ الجميع في لحظة معينة بالاستغناء عن مبدأ التعيين، ودعا المرجع إلى ترقب المسألة حتى الساعة الأخيرة، لأن لبنان بلد المفاجآت ولا شيء يحسم فيه قبل صدور القرار.
ونقل عن وزير الدفاع موريس سليم إنه جاهز لتعيين قائد جديد للجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري، الأمر الذي يرفضه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لأن التعيين يلقى معارضة بكركي والعديد من القوى والكتل المسيحية في غياب رئيس الجمهورية، وهو لن يسير به فضلا عن رفضه المطلق أي مرسوم جوال على 24 وزيرا.
وفي المواقف من تطورات الوضع الجنوبي، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن بيان حركة حماس الأخير غير مقبول شكلا ولا مضمونا، وهو يمس بالسيادة اللبنانية، كما يحاول من جديد الإساءة إلى العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين، مطالبا الحكومة بوضوح شديد بالضغط على حزب الله لوقف كل هذه المهزلة.
في هذا الوقت لفتت مصادر لبنانية محسوبة على قوى المعارضة أن أعلان حماس عن خطوتها أحدث قلقا لدى اللبنانيين من وجود نية لديها من توسيع نفوذها في المخيمات ومن إنشاء دويلة داخل الدولة اللبنانية.
كما أن مديرية المخابرات في الجيش تواصلت مع قيادة حماس لاستضاحها حول دوافع الخطوة، وتبين وفق صحيفة الشرق الأوسط النية لديها لإطفاء أي طابع عسكري أو أمني على تشكيل هذه الطلائع.
وسط هذه الأجواء يقوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم بزيارة تضامنية إلى الجنوب على رأس وفد من مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك للتعبير عن تعاطفه مع الجنوبيين والنازحين.
واستهل زيارته التفقدية من مطرانية صور المارونية في 10 صباحا على ينتقل بعدها إلى مطرانية الروم الكاثوليك، ويتخلل الزيارة لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية في المنطقة.
دخلت الحرب يومها 62 وتدور معارك هي الأعنف بين إسرائيل وحماس في خان يونس جنوب قطاع غزة، على موقع اعتراف في تل أبيب بمقتل 10 من جيشها بينهم 7 ضباط في 24 ساعة، فيما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 16,000 والجرحى 43,000. وفي حين ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتقصف مدفعيته الأحياء الشرقية للمدينة، اعترف اليوم بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة في معارك غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في غزة تعمل في قلب مدينة خان يونس للمرة الأولى، وبدأت غارات مستهدفة وسط المدينة التي وصفها بأنها رمز لحكم حماس العسكري والإداري. أضاف أن الجنود قضوا على إرهابيين ودمروا بنية تحتية إرهابية وعثروا على أسلحة.
كما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تحاصر منزل قائد حماس في غزة يحيى السنوار في خان يونس، وأن السنوار موجود تحت الأرض ومهمتنا الوصول إليه لقتله.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قال إن الحركة مستعدة لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة إذا توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكنه شدد على أن حماس لن تتفاوض في ظل المجازر والمذابح الإسرائيلية.
القوات الإسرائيلية قصفت مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط غزة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح عدد آخر لا يزالون تحت الركام. واليوم قتل 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط غزة ومدينة رفح في جنوبه. القوات الإسرائيلية قصفت مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط غزة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح عدد آخر لا يزالون تحت الركام.
والليلة الماضية اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من عمال غزة القاطنين في بلدة فرعون جنوب طول كرم من شقاقهم السكنية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في أعينهم وبعضهم إصابتهم أصيبوا بالعمى في معارك غزة، مشيرة إلى أن تلك الإصابات نجمت عن انفجارات وأعيرة نارية وتطاير شظايا.
وقد وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بالغالبية على زيادة كمية الوقود للقطاع يوميا من 60,000 لتر إلى 120,000، في حين صوت وزيرا المالية والأمن القومي ضد القرار. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سمحنا بزيادة وبالحد الأدنى لإمدادات الوقود إلى غزة منعا لحصول انهيار إنساني.
مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، كندا وبريطانيا أكدت دعمها أعلان مزيد من الهدن الإنسانية الجديدة في غزة إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع.
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان كشف أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة، وأن تل أبيب أرسلت بالفعل موقع عملياتها البرية على وجه التحديد.
أضاف تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية.
وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن يرفض الاحتلال العسكري أو تقليص أراضي غزة، وأن شكل الحكم في غزة مستقبلا يجب أن يكون ممثلا للفلسطينيين وتطلعاتهم.
كما أكد مستشار نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ضرورة تعزيز قوات أمن السلطة الفلسطينية لتتولى المسؤوليات في غزة في نهاية المطاف، وأن السلطة التي يتم تنشيطها يجب أن تكون قادرة على حكم غزة والضفة الغربية، مشددا على أن حماس لا تستطيع السيطرة على غزة عند انتهاء الحرب، وهي لا تمثل الفلسطينيين بل هي تهديد إرهابي غير مقبول للإسرائيليين، وكرر التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
الخارجية الأمريكية أعلنت بدورها أن واشنطن تعارض أي تقليص لمساحة القطاع بعد الحرب، وأنها ستعترض على أي مقترح لإقامة منطقة عازلة إذا كانت داخل حدود القطاع. وفيما يتعلق بمراحل الحرب الإسرائيلية، أشارت إلى أنها لا تستطيع حاليا تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الكبرى، ومن المبكر للغاية تحديد أي حل قاطع للوضع في غزة بعد الحرب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنهم عازمون على مساعدة إسرائيل ودعمها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من تشرين الأول الماضي، ويجب علينا بذل ما بوسعنا لمساعدة المدنيين الأبرياء في غزة الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن بلينكن أبلغ مجلس الحرب الإسرائيلي اعتقاد واشنطن بوجوب إنهاء الصراع في خلال أسابيع لا أشهر.
أضافت أن مسؤولين إسرائيليين لم يقدموا أي ضمانات لإنهاء الحرب في غزة في غضون أسابيع، وأعربوا عن اهتمامهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية كي لا تتضرر بلادهم اقتصاديا.
إنسانيا، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي رفيع أن شخصية رفيعة في إدارة بايدن حضت إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات، وأن دعوات واشنطن لفتح المعبر تم تقديمها خلف الأبواب المغلقة.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر أن إسرائيل رفضت فتح المعبر لأسباب عسكرية وسياسية، وأن رفض تسبب في خلافات في موضوع إدارة الحرب.
الهلال الأحمر الفلسطيني ذكر أنه تسلم أمس 80 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح محملة غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.
وفي واشنطن عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليار دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمنها إصلاحات في مجال الهجرة يطالبون بها، في خطوة تمثل هزيمة للرئيس بايدن الذي كان حذر الكونغرس من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا، إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.
واليوم يزور وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس تل أبيب ورام الله للبحث في سبل الدفع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة أسرع، بما في ذلك عن طريق البحر، إلى استعادة الرهائن لدى حماس، فضلا عن جانب جهود منع التصعيد في المنطقة.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إن على مجلس الأمن الدولي تحرك فورا للحيلولة دون انهيار الوضع الإنساني في القطاع بشكل كامل، داعيا الأعضاء الأوروبيين وشركائهم في المجلس إلى دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن غزة.
بوريل دعا أيضا إلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة في موضوع غزة.
في المقابل وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهان ولاية غوتيريش بالخطر على السلام العالمي، وقال إن طلب غوتيريش تفعيل المادة 99 يشكل دعما لحماس.
وكان غوتيريش وجه رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن في شأن الحرب الإسرائيلية على القطاع، معتمدا على المادة 99 الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم، وتخوله لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين.
وفي الميدانيات تحاصر القوات الإسرائيلية مستشفى ثابت في محافظة تول كرم في الضفة الغربية، وتفتش سيارات الإسعاف بعد اقتحامها المدينة بما لا يقل عن 30 آلية عسكرية وانتشار قواتها في محيط ومداخل مخيم نور شمس واعتقالها 5 فلسطينيين في مداهمات للمنازل، وسط اشتباكات مع فلسطينيين استهدفوا الآليات الإسرائيلية بعبوات ناسفة.
وصباحا سجلت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله في الضفة قبل الانسحاب منها لاحقا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومع المؤهل الأول ميلاد عزيز من غرفة التحكم. صباح الخير ميلاد.
صباح الخير،
يعطيك العافية، تفضل.
الله يعافيك. نبدأ بحركة المرور، بنحب نطمن المواطنين انه معنا اي تجمع او بركة للمياه على كافة الطرقات. نبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، عندنا حركة ناشطة دون توقف تبدأ معنا من الكازينو وصولا حتى صربة، وعندنا حركة باتجاه مفرق زوق مصبح، بتكمل معنا الحركة من الضيق حركة كثيفة دون أي تعويق وصولا لنهر الموت. المدخل الجنوبي عم يشهد بالأثناء حركة ناشطة على طول أوتوسترات خلدي، عندنا حركة ناشطة باتجاه الأوزاعي وأيضا باتجاه الأنفاق، وعندنا حركة كثيفة باتجاه مفارق بشمون عرمون. من لبقاع الحركة بعد ناشطة صباحية دون أي تعويق وصولا حتى الحزمية الصيد. داخل العاصمة عندنا حركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية وصولا لكولا سليم إسلام، عندنا أيضا الواجهة البحرية عين المريسي عم تشهد حركة كثيفة بهالأثناء، عندنا الغبيري أيضا عندنا حركة كثيفة من أصأص باتجاه بشارة الخوري، عندنا أيضا طريق صيدا القديم الحدث باتجاه الشويفات عم يشهد بهالأثناء حركة كثيفة، عندنا حركة أيضا كثيفة من العدلية وجادة شارل مالك للأشرفية الحكمي عم تشهد بالأثناء حركة كثيفة. هذا بالنسبة لحركة المرور. ومنحب نذكر المواطنين أنه الطرقات الجبلية طريق عيناتها الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، أما طريق عيون سمان حدث بعلبك سلكي لجميع المركبات. إحصاءات للحوادث اللي حصلت بال 24 ساعة الماضية، 3 حوادث نتج عنهم للأسف قتيلين و3 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة الزايدة الرادار فبلغت حصيلتها 298 مخالفة سرعة زايدة بال 24 ساعة الماضية. ومنذكر المواطنين خطنا الساخن 17-20 موضوع بتصرف الجميع على مدار الساعة.
شكرا ميلاد.
في صفحة المتفرقات،
عاد نائب سني في الأيام الأخيرة إلى الحديث في مجالسه الخاصة عن تحذيرات وصلته بالتشدد في تدابيره الأمنية، خصوصا ضمن نطاق الشمال، ما دفعه إلى تبديل خطته التمويهية بأخرى أكثر أمانا وفق وصفه.
تتابع الأوساط الشمالية عن كثب خفوتا واضحا وتراجعا لنشاط وحركة نائب شاب وغياب إعلامي غير مفهوم بعد مجهود مكثف نال أعجاب معظم المتابعين والمراقبين، في حين أن نائبا آخر وبعدما غاب لفترة طويلة عن السبع عاد بزخم وحيوية لافتة وإطلالات إعلامية مستمرة ليتصدر المشهد السياسي طرابلسي والشمالي.
وإلى خبر حلو على الترويقة، فقد أدرجت اليونسكو منقوشة الزعتر على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية، وصفة إياها بأنها راسخة في الهوية اللبنانية. وقررت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي إدراج العجينة الشهيرة التي يوضع عليها الزعتر الممزوج بالزيت وتخبز في الفرن أو على الصاج ضمن التراث غير المادي للبشرية، بناء على طلب قدمه لبنان في آذار 2022.
وذكرت اليونسكو في وصفها للمنقوش بأنها خبز مسطح يعد في المنازل والمخابز المتخصصة، ويستمتع السكان المنحدرون من كل الخلفيات في لبنان بتناوله في وجبة الفطور. وإذا اعتبرت أن المنقوش ذات قيمة رمزية في لبنان، شددت اليونسكو على أن المنقوش راسخة في الهوية وتذكر نكهاتها بالصبحية التي تؤدي دورا رئيسيا في التفاعل الاجتماعي.
ولا تزال المنقوش من الخيارات الأرخص ثمنا بين المأكولات اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019، مع أن سعرها ارتفع من نحو 750 ليرة أي نحو نصف دولار عندما كان سعر صرف العملة الأمريكية 1500 ليرة إلى ما معدله 90,000 ليرة أي نحو دولار واحد في الوقت الراهن. وبحسب اليونسكو يسهم بيع المنقوش في المخابز الصغيرة في تنمية الاقتصاد المحلي، علما أن الكثير من المخابز والمطاعم باتت توفر المنقوش اللبناني في عدد من دول العالم بفضل انتشار اللبنانيين فيها.
الملحق الثقافي لبعثة لبنان لدى اليونسكو بهجة رزق قال إن المنقوشة عابرة للطوائف ولها دلالة رمزية، إذ تعكس العيش الواحد بين اللبنانيين والأفران التي تعد المنقوشة موجودة في كل أنحاء لبنان.
كنا نقول عنا أكلة الفقير. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,200 و 89,500 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد مع منى عمر. صباح الخير منى. يعطيك العافية. تفضلي منى.
درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وبالداخل، في عنا أمطار متفرغة ممكن تكون غزيرة أحيانا مع برق رعد رياح نشطة. التلج مبدئيا اليوم على فوق 2200 مكفي مبدئيا، معنى التأس ممطر بتخف أحيانا حدة الأمطار وإنما بترجع، ومكفي لبكرة. بكرة حيكون غائم جزئيا، في عنا ارتفاع بكرة ملحوظ بدرجات الحرارة. الأمطار حتكون خفيفة، في عنا استراحات طويلة نهار الجمعة لنرجع نهار السبت عن جديد، يعني في عنا انخفاض بدرجة الحرارة، انخفاض ملحوظ، في أمطار غزيرة، في ريح ناشطة ممكن توصل لستين كيلومتر مع تلج على ارتفاع تقريبا 1900 متر مع تدني درجة الحرارة. الأحد مبدئيا منيح، حتى أسرح يكون الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 11 و20، على المرتفعات من 7 ل 15، وبالداخل كمان من 7 ل 15. الريح جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 20 و40 كيلومتر، الرطوبة على الساحل بين 60 و90%، البحر مائج وحرارة الماء 23 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين. الجنوب على نار غزة، والرشقات الصاروخية تلهب قراه، ورجحان متزايد لكفة التمديد للعماد عون. الجيش يطلب إيضاحات من حماس عن دوافع قرار إعلان تأسيس طلائع طوفان الأقصى. ميقات لإجراء مفاوضات عبر الأمم المتحدة لاستكمال تنفيذ 1701. الخارجية الأمريكية: لا نريد رؤية أي نشاط عسكري متزايد بين إسرائيل وحزب الله في شمال إسرائيل. خان يونس أمام معركة مصيرية، ورفض أمريكي لإقامة منطقة عازلة في غزة. المنقوشي على لائحة اليونسكو للتراث غير المادي. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.